لا ما عليك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام وننهيه غدا مع الحج بعون الرحمن. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وهو المعين. الصيام فريضة من الفرائض وركن من الأركان، ومقصده هو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو أسمى المقاصد، تقوى الله سبحانه وتعالى. والصيام من أجل الأسباب لتحقيق هذا المقصد العظيم، ويندرج فيه الاستجابة لأمر الله جل وعلا والتعبد له والرضا بفرضه والعمل بشرعه وتذكر نعمة الله جل وعلا على المسلم والمسلمة بالطعام والشراب. وهذا أيضا يجلي للصائم معنى الصبر علما وعملا، والصبر نصف الإيمان. وقد جاء في القرآن أكثر من 90 مرة الأمر به والحث عليه ومدحه ومدح أهله، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم صبر كما لا يخفى، والمراد به التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل فيه ما ذكرناه من الأمر به في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومن حديثه ابن عمر كما في الصحيح: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. وذكر المؤلف في مطلع كتاب الصيام هنا وجوبه على كل مسلم عاقل بالغ قادر، ووجوبه على كل مسلم للآية المتقدمة: كتب عليكم. والكتابة هنا على المسلمين، والضمير عائد إليهم. وأيضا قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر مانع من قبول العمل، وهو مانع أيضا من أن يكون المرء متلبسا به فلا يقبل منه. قال بعد ذلك: بالغا. والبلوغ هو بلوغ سن 15 أو الإنزال بالنسبة للصبي أو الفتاة، فعندئذ تجب عليهم التكاليف الشرعية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ومنهم أيضا المجنون حتى يفيق. ولذلك قال: عاقل. يعني أيضا من شروط وجوب الصوم أن يكون المسلم البالغ عاقلا، والبلوغ مع العقل هو مناط التكليف. ثم يشترط أيضا لوجوب الصوم القدرة، فمن لم يكن قادرا فإنه لا يجب عليه أن يصوم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ما يتعلق بشرط القدرة كما خصها المؤلف في هذا الكتاب بمزيد بيان وتفصيل. وعندما نقول إن الصبي لا يجب عليه الصوم لا يعني أنه لا يستحب منه، بل يستحب منه إن كان قادرا ومن وليه أن يدربه على الصيام، بل جاء كما في حديث الربيع بنت معوذ تقول كنا أو يقول كنا نصوم صبياننا الصغار ونجعل اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، يعني هذه اللعبة من العهن، حتى يكون عند الإفطار. وهذا فيه تربية الصغار على العمل الصالح وتعويدهم على الصبر والتحمل، لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الترف بين الكبار والصغار. قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، يعني إن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال تعلق حكم وجوب الصوم على من انطبقت عليهم الشروط والأوصاف المذكورة، إذا كان مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصيام. وذلك لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهود يكون برؤية الهلال أو يكون بإكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني إن لم تروا الهلال، إن لم تروا الهلال كما أيضا جاء في بعض الألفاظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ فاقدروا له 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. واقدروا هنا من التقدير، وهذا قول الجمهور كما سيأتي بيانه. ويمكن هنا أن نقول إن حالات الصيام مع الهلال 3. الحالة الأولى أن يرى الهلال، أن يرى الهلال يعني هلال رمضان، فيجب عليه عندئذ أن يصوم. الحالة الثانية أن لا يراه، وهو على قسمين: القسم الأول أن لا يراه والسماء صحو ما فيها غيم ولا غبار، فهذا يجب عليه أن يصوم ولا يفطر؟ يفطر، يكمل شعبان لأنه لم يرى الهلال وليس ثم غيم ولا قتر، وهذا بالاتفاق. الحالة الثالثة ألا يرى الهلال بسبب الغيم أو القتر يعني الغبار، فهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء، قد اختلف فيها الفقهاء، فجمهور أهل العلم على أنه يكمل عدة شعبان لقوله فإن غم عليكم فأتموا أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والمذهب عندنا إنه يصوم هذا اليوم، وسموه يوم الشك، وقالوا إن نقدروا له بمعنى ضيقوا، ومنه قوله ومن قدر أو فمن قدر عليه رزقه فلينفق، يعني من ضيق عليه في الرزق فلينفق، وهو أيضا فعل ابن عمر راوي الحديث، إلا أن الرواية تقدم على الرأي، فرواية ابن عمر في الحديث تدل على أن فاقدروا له 30 كما جاء تفسيرها، فيكون هنا من التقدير لا من التضييق، وهو الأقرب عندئذ. إذا لا يصام رمضان إلا في حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يرى الهلال، الحالة الثانية أن يتم شعبان 30 يوما. نعم.
قال: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
المراد بالعدل هنا السالم من وصف الفسق ومن خوارم المروءة، وهذا يختلف والحقيقة توسعة وتضييقا بحسب الزمان والمكان. فمثل هذا الزمان لو اشترطنا العدالة في الشهادة لضاعت كثير من الحقوق، وإنما يستثبت من صدق الشاهد، وتتطلب العدالة ما أمكن ذلك، وإنما كانت العدالة للتحقق من الصدق. فإذا كان ذلك متحققا أو معلوما أو غالبا على الظن فإن المقصود يحصل بذلك. ورمضان على خلاف سائر الشهور، إذ كل شهر إنما يثبت دخوله بكم؟ بشاهدين، ولكن رمضان بشاهد واحد. ودليله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن زيد: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا دال على إن الصيام إنما يكون بالرؤية، وإن الرؤية إنما تكون بالعدل، كما في حديث الأعرابي الذي تقدم ذكره. وأما سائر الشهور فيكون ذلك بشهادة عدلين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فدل هذا على أن سائر الشهور تكون أو يتطلب فيها أو يشترط فيها الشاهدين، لأن اشتراط الشاهدين للفطر إذان بأن الشوال لا يدخل إلا باثنين، فدل على أنه على خلاف رمضان. وأيضا ما جاء في حديث الحارث: وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا أيضا يمكن أن يعلل بأن النفوس لا تتشوف إلى الصيام لما فيه من مشقة، فلذلك كان الشاهد الواحد كافيا في دخول الشهر بخلاف باقي الأشهر. قال: نعم.
قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض.
التبييت يراد بها أن تكون النية من الليل، فينوي عند إذن في الليل بأنه سيصوم من الغد، وذلك يكون من غروب شمس ليلة الصيام إلى طلوع الفجر، إلى قبل طلوع الفجر يبيت النية في هذا الوقت. وهذا إذا كان فرضا. لحديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. والإجماع هنا هو التبييت والعزم والقصد، وذلك في الفرض. ودل عليه ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. دخل عليها في النهار. فهذا الحديث يخصص عموم الحديث السابق: من لم يبيت أو يجمع الصيام من الليل. فدل هذا على أن إجماع أو تبييت النية إنما يراد به ما إذا كان فرضا، أما النفل فلا يلزم، لا سيما إذا كان نفلا مطلقا يعني من غير تعيين. أخذ بعض أهل العلم أيضا من هذا الحديث وهو صيامه عليه الصلاة والسلام في النهار، أخذوا منه أيضا أن ذلك يصدق على النفل المعين، يعني في ست من شوال. لو أنك يوم صليت الفجر قلت لعلي أصوم، نحن في شوال، لعلي أصوم هذا اليوم أيضا من بين الأيام التي أريد صيامها من الست من شوال، يعني الست من شوال يعتبر نفلا معينا. ومثل لو كان عرفة مثلا، وهكذا من أيام أو صيام النفل المعين. والأحوط في المعين أن يبيت فيه الصيام من الليل كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وشرط صحة نية الصيام من النهار أن يكون ذلك في نفل وألا يسبقه مفطر. ما يأتي شخص والله يفطر ويشبع ثم إذا جاء الظهر قال عندكم غداء، قالوا لا، قال إني إذا صائم، لا، هذا خلاص أفطر، فسد عليه يومه، ولا يشرع عندئذ له أن يصوم. وأجره بإذن الله إذا صام من النهار أجره أجر صوم يوم كامل، لأن الصوم لا يتجزأ، فيعد كما لو صام أو لو نوى من أول النهار، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم تفضل.
قال: وأما النفل فيجوز بنية من النهار. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
هذه الأعذار في الصيام، أو من يعذر عن الصيام، أو من لا يجب عليه الصيام. قال: المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. إذن الحالات بالنسبة للمريض لا تخلو. إن كان يتضرر قال المؤلف فله أن يفطر، وفي الآية كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحق إن المريض إذا كان يتضرر بصومه فيجب عليه أن يفطر، لئلا يلحق بنفسه مشقة ويوردها هلكة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل، فقالوا صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فجعل صومه في سفره مأثما لما لحقه من مضرة. والمريض من باب أولى، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كان المرض لا يلحق به ضررا فلا يخلو، إن كانت مشقة يسيرة فعندئذ لا يجوز له أن يفطر، مثل شخص مزكوم أو في صداع أو يؤلمه ضرسه فيقول أفطر، نقول ما يجوز لك أن تفطر في هذه الحالة. لو كانت المشقة ظاهرة ليست يسيرة، وإنما تلحق به ألما كبيرا وإن لم يتضرر، فيجوز له عندئذ أن يفطر لعموم قوله فمن كان منكم مريضا، وهذا مريض، أو على سفر، والمسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تلحقه مشقة من الصيام، فالأفضل له أن يفطر، لأن الفطر رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يتضرر، يعني يلحقه ضرر، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يفطر للحديث الذي تقدم آنفا في الرجل الذي سقط من شدة الإعياء وكان صائما في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ومفهومه أن ذلك من الإثم، والإثم محرم، وهذا يقتضي منع الصيام ووجوب الفطر. الحالة الثالثة أن يستوي عنده الأمران، يعني الصوم والفطر ما في مشقة، يقول لك أنا بسافر، أنا سأذهب إلى الرياض بس بالطائرة، ولا الحقيقة ما أشعر بشيء، وهذه الحالة هي التي يريد الفقهاء فيها الموازنة بين الصوم والفطر في السفر. إذا قالوا أيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أو يفطر، ما هي في حالة ما إذا شق عليه أو تضرر، لا، في حالة ما إذا استوى الأمران، يعني الفطر والسفر، فلم يكن ثم مشقة ولا ضرر. فالجمهور، وهو الذي ربما يفهم من كلام المؤلف، الجمهور على أن الصوم في هذه الحالة أفضل، قالوا لأنه أبرأ للذمة وأسرع في القضاء فيصوم عند الجمهور. والمذهب عندنا قالوا الأفضل الفطر لما تقدم من إنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. قالوا ولحديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر أفأصوم، قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ففضل حال الرخصة وهي الفطر، وحكم لها بالحسن، ونفى الجناح عن من صام وهي مرتبة أقل. وعلى كل، فمن كان الأيسر له أن يصوم لأن القضاء يثقله وعوارضه فيه كثيرة، فقول الجمهور بتفضيل الصوم على الفطر قوي، ومن لا فالأمر في سعة. قال الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء أن يصوما، والأصل في ذلك حديث عائشة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ولما سألت امرأة عائشة قالت ما بال الحائض، معاذة سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، لأنهم يعملون عقولهم، ولطالما ظلوا بذلك فنفوا الصفات وتلاعبوا بأحكام الدين، واختلط عليهم الحق المبين. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فانظر كيف كان جواب صاحبة تلك الحجرة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع طباق. قالت كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنفطر. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أعادتها إلى الاستجابة لأمر الله، وإننا إنما نسمع ونطيع لما أمرنا، فعليك أن تستجيبي وتكفي. قال نعم تفضل يا شيخ.
قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، الحامل والمرضع لهما حالتان. الحالة الأولى أن يخافا على نفسيهما، فعندئذ يشرع في حقهما الفطر، وتقضيان، يلزمهما القضاء. الحالة الثانية أن يخافا على ولديهما، ففي مثل هذه الحالة قال المؤلف هنا، بل جمع الحالتين فقال تفطران وتقضيان وتطعمان، فجمع بين القضاء والإطعام. والأقرب والله أعلم، وهي القاعدة المستقرة، إنه لا يجمع بين بدلين. فإذا قررنا في حقهما القضاء لأنهما أفطرتا سواء لخوفهما على نفسيهما أو لخوفهما على ولديهما، فإنه والحالة هذه إنما يلزمهما القضاء. وهذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل عليه، وهو قوله في الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما. وهذا الأثر عنه يخالف ما أيضا روي عنه عند عبد الرزاق في الحامل والمرضع، حيث قال تفطران وتقضيان وتطعمان. المروي عند عبد الرزاق فيه ولا إطعام عليهما، والرواية الأخرى فيها إثبات الإطعام، والأقرب إن إثبات الإطعام فيه شذوذ فلا يثبت، وذلك لأنه يخالف الأصول والقواعد، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة عندنا للإفتاء، فأفتت بأن عليهما القضاء فحسب. وهذا أيضا هو رأي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية ورواية عن المالكية خلافا للحنابلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويطيقونه هنا فسرت بالعجز عنه، يطوقونه ولذلك جاء عن ابن عباس قال هذه الآية ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، قال فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا الأثر عن ابن عباس فيه تأييد لما أشرنا إليه قبل قليل من الإطعام، فأثبت لهما الإطعام فقط ولم يجمع عليهما مع الإطعام القضاء. وذلك لأنه عاجز عن القضاء، فكان المشروع في حقه أن يطعم، وشرطه ألا يرجى برؤه، يعني العاجز عن الصوم هنا لكبر أو مرض إذا كان لا يرجى برؤه، مثل بعض الناس نسأل الله السلام والعافية يكون مصاب بأمراض مستعصية فيقول أنا ما أستطيع صوم، فنقول إذن تطعم عن كل يوم مسكينا. لكن لو أن شخصا أجرى عملية في الباطنية مثلا، وهذه العملية تتطلب منه أن يفطر هذا الشهر، لكنه بعد شهرين يستطيع أن يقضي، ما نقول تطعم، بل هنا لأنه يرجى برؤه عليه أن يقضي، عليه أن يقضي، ولا ينتقل عن الإطعام إلا كما ذكرنا إذا كان لا يرجى برؤه. نعم،
له أن يطعم عن كل يوم ولا له أن يجمعهم؟
كيف؟
له أن يطعم عن كل يوم وله أن يجمعهم أو لا؟
يطعم عن كل يوم قصدك في يومه أو يجمعها فيما بعد؟ نعم، هذا وهذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء.
هذه هي المفطرات، الآن المؤلف سيذكر المفطرات أو مفسدات الصوم، وهي من أهم ما يكون في هذا الباب، فأرعوا لها أسماعكم. نعم،
قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء مباشرة.
أصول المفطرات ثلاثة وهي محل اتفاق: الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع. وغيرها إما ملحق بها آخذ بحكمها أو هو محل خلاف. ويراد بالأكل كل ما ابتلع عن طريق الفم مغذيا كان أو لم يكن، يعني لو يبتلع حصات عندهم تعد أكلا فيفطر بها، ويكون في حكمه الأكل والشرب ما تحقق به مقصود الطعام والشراب، مثل في هذا الزمان الإبر المغذية لا تكون عن طريق الفم، أحيانا تكون عن طريق الوريد، وليست أكلا ولا شربا، لكنها في حكمه لأن التغذية التي تحصل بالأكل والشرب تحصل من خلال تلك الإبر وزيادة ربما. والدليل على هذه المفطرات أو أصول هذه المفطرات قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا ما جاء من الأدلة في السنة وستأتي الإشارة إليها كل في موضعه إن شاء الله تعالى. قال لك: إذا أفطر بأكل أو بشرب، أو بقيء عمدا، هذا هو المفطر الثالث هنا، وذلك للحديث حديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني تقيأ رغما عنه فهذا ما يقضي، ومن استقى يعني طلب القي، مثل بعض الناس أحيانا يكون فيه ما يسمى بالمر أو يكون في جوفه شيء يريد إخراجه، فيدخل أصابعه في جوفه لأجل أن يستقي، فهذا استقى طلب القي فعليه القضاء، وهذا هو المذهب. والحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم كالبخاري وغيره، إلا أنه إن لم يصح مرفوعا فقد صح موقوفا، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، قد ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك فلم يثبت حكم الفطر بالقيء كان عمدا أو من غير قصد، وهو كما ذكرت لكم فما عدا الأكل والشرب والجماع يجري فيه الخلاف. نعم. قال بعد ذلك: أو حجامة، وهذه من أشكل المسائل. فالمذهب كما ذهب إليه هنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يعدون الحجامة من المفطرات. والحجامة تعرفونها: إخراج الدم بطريقة معينة من أجزاء في الجسم، وهي من أسباب الشفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، أحسنت، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وقد أثبت الطب الحديث أثر الحجامة ونفعها، والقول بالفطر بها دل عليه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث حديث رافع يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أيضا من كراهية بعض الصحابة للحجامة، وأشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن القول بالفطر بها مذهب أكثر المحدثين، أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وعلل ذلك بأنه متفق مع الحكمة، لأن الحاجم قد لا يسلم دخول شيء من الدم إلى فيه، وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله بناء على أن الحجامة تكون بأدوات قديمة يكون معها شيء من شفط الهواء، فلربما دخل شيء من الدم إلى جوف الحاجم. أما المحجوم فقال لما يورثه من الضعف، لأن خروج الدم يضعفه وينهكه، فيحتاج معه إلى الفطر، فناسب عندئذ أن يحكم بفطره. أما الجمهور غير الحنابلة من الحنفية والمالكية والشافعية فيرون أن الحجامة لا تفطر، وأن أفطر الحاجم والمحجوم يعني إنها قد تكون سببا في فطره وتؤدي به إلى الفطر. ولما أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حيث قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولما جاء أيضا في حديث أنس بن مالك لما قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وهذا من أقوى الأدلة على أن الحجامة لا تفطر. ويترتب على هذه المسألة مسألة التبرع بالدم، فعلى المذهب القائلين بأن الحجامة تفطر يكون التبرع بالدم مفطرا، وعلى مذهب الجمهور لا يفطر بالتبرع. والأحوط في كلا الحالتين ما أفتت به اللجنة الدائمة لما سئلت عن التبرع بالدم بالنسبة للصائم، فقالوا يؤخره إلى الليل احتياطا، وهذا حسن، بخلاف التحليل. التحليل يسير هو في حكم الفصد، فلا يفطر به الصائم على القولين، قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر، لسيما إذا كان يسيرا. نعم تفضل.
قال أو إمناء مباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
إذا أمنى بمباشرة فإنه عندئذ يفطر، يكون سببا لفطره، وذلك لعموم قوله يدع شهوته وطعامه وشرابه، وهذا من الأدلة على أصول المفطرات اللي ذكرناه وهي محل اتفاق. الشهوة تشمل الجماع ويدخل فيها دخولا أوليا لأنه أعلى درجاتها، ويندرج فيها الإمناء وهو الإنزال، لأن به يتحقق مقصود الجماع من فتور الشهوة وانقضائها. إلا أنه لما كان الجماع أبلغ ترتب عليه الكفارة مع القضاء، بينما اختص الإمناء وهو الإنزال بمباشرة من غير جماع اختص بالقضاء فقط من دون كفارة، مع الإثم لمن اقترف ذلك في نهار رمضان وهو صائم أو وهو ممن يجب عليه أن يصوم. أما إذا باشر من غير أن يمني فإنه لا يفطر بذلك ولو أمذى، فالفطر يتحقق بالإنزال بجماع كان أو بغيره. أما إذا باشر من غير جماع ولا إنزال فإنه لا يفطر. ولذلك عائشة كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرني وهو صائم ويقبل وهو صائم. قالت ولكنه كان أملككم لإربه، يعني يملك شهوته. بعض الناس يقول أنا يعني سأفعل هذا ثم لا يلبث إذا قبل أو باشر إلا وينزل، أو لربما وقع في ما هو أشد من ذلك فيجامع. فكل نعرف بنفسه إن كان يخشى ذلك فلا يجوز له أن يباشر، ومن كان يأمل ذلك يأمن ذلك فيكره له ذلك ولا يفطر به. ما إذا جامع أنزل أو لم ينزل فإن صومه يفسد وعليه القضاء، للحديث الذي ساقه المؤلف، وعليه مع القضاء الكفارة، والكفارة عتق رقبة. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أصابك أو ما بك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال وقعت على امرأتي أو قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلما كان كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو عنده بعرق فيه تمر أو في لفظ بمكتل فيه تمر، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال فلما أعطاه قال خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. قال والله ما بين لابتيها، في المدينة هنا أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أتصدق به على من هم أغنى مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك. انظر إلى الفتوى إذا كانت عن علم ورحمة كيف تسع الناس. ولذلك ليس الفقه بالتشديد كما يقول سفيان بن عيينة، قال ولكن الفقه أخذ الرخصة عن ثقة. التشديد يقول كل يحسنه، كل يستطيع يشدد على الناس، لكن الذي لا يحسنه إلا ورثة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين هو الرخصة التي يدل الدليل عليها. فلا التشديد منهج نبوي، ولا أيضا التميع في الدين وتضييع الأحكام منهج شرعي، إنما التوسط والاعتدال بينهما. نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
فيه دليل على صحة صوم من أفطر ناسيا بأكل أو شرب، وأن له أن يتم صومه وليس عليه أن يقضي، وذلك لهذا الحديث ولعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
وهذه مستحبات الصوم الآن سيذكرها المؤلف. أولها تعجيل الفطر، وهو أن يبادر بالفطر عند الأذان وألا يتأخر في ذلك، وهذا طبعا لا يعني أن يتعجل المرء فيفطر قبل الأذان كما يصنع البعض، وإنما متى تيقن دخول الوقت بسماع الأذان أو بغير ذلك يبادر بالفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. وبركة السحور يكفي منها امتثال الأمر وما في ذلك من العون على الطاعة، وأيضا يؤخر السحور أو السحور، فهذه هي السنة حيث كانوا يؤخرونه، كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت والقائل أنس كم بين الأذان والسحور؟ شوف حرصهم على السنة وعلى تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم بين الأذان والسحور؟ قال وما أدري، أنا أعجب من حرصهم على السنة أو من تعلقهم بالكتاب والسنة. شوف قال، ما قال ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا عشر خطوات ولا 20، قال قدر 50 آية، معتادين على أن تقضى أوقاتهم بقراءة القرآن. فهو يقيس بذلك ويعرف أنك تعرف مقاس ذلك. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أولئك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.
نعم. هذه هي السنة أن يفطر على تمر، لفعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. والمقصود التمر الذي يعد رطبا فهو أفضل ما يكون الفطر به أو كل ما يصدق عليه أنه تمر. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
هذا فيه التأكيد على أن المقصود من الصيام كما ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله لعلكم تتقون، فالمقصود تهذيب النفس والإعراض عن الجهل وقول الزور والعمل به، ومن لم يكن كذلك فإن صومه ناقص وإن صح. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
المراد بالولي هنا الذي يصوم عن الميت هو الوارث، كما قالت صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر من الوارثين لهذا الميت. والمراد بالصيام هنا صيام الفرض، وقيل كما هو المذهب النذر، وذلك لرواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وشمول ذلك للنذر وغيره من الواجبات متجه، يعني في صيام الولي وهو الوارث عن الميت الذي تعلق صوم الفرض بذمته، مثلا مات ولم يتم قضاء رمضان، أو مات وقد نذر أن يصوم ولم يصم، فيصام عنه على سبيل الاستحباب لا الإيجاب، صام عنه وليه استحبابا عند جمهور أهل العلم، أن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يكلف المرء بما كلف به غيره. نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ صوم التطوع وكتاب الحج بعون الله تعالى. إن كان عندك شيء من الأسئلة يا شيخ تفضل. نعم.
سن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول: لو أنني أسكن في صحراء وأرى مغيب الشمس خلف الجبل هل أفطر مباشرة؟
إذا غربت الشمس، غاب القرص، رأيت الشمس تغيب، تحققت من ذلك فلك ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما القول في الحقن الشرجية؟
الأقرب أن الحقن الشرجية لا تفطر، الأقرب أن الحقن الشرجية لا تفطر ما لم يثبت كونها مشتملة على سوائل تمتصها الأمعاء، في هذه الحالة القول بالفطر بها قوي. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل الإنزال بإيلاج حكمه مثل إذا كان بدون إيلاج؟
كيف؟
عفوا، هل الإنزال بإيلاج حكمه وضح حكمه مثل بدون إيلاج؟
نعم، بينا أن الإنزال بغير إيلاج يعني بمباشرة يفسد به الصوم ويجب معه القضاء ولا تلزمه الكفارة، أما إذا أولج جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه عندئذ الكفارة، أنزل أو لم ينزل. نعم عندك. نعم سحب الدم كما ذكرنا قبل قليل، إن كان يسيرا فإنه لا يفطر عندهم جميعا، إن كان كثيرا فعلى المذهب عندنا الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه مفطر وهو حال التبرع بالدم يعني، وأما جمهور أهل العلم فلا يرون الإفطار به. نعم نعم أحسنت. إذا قضى، إذا كان عليه قضاء من رمضان فلا يجوز له أو لا يصح منه إلا إذا بيت النية من الليل. لو كان يوما، كل يوم واجب فرض أداء كان أو قضاء يلزم فيه تبييت النية من الليل، أما رمضان فيكفي فيه نية واحدة من أوله لأنه لا فاصل، ومن المعلوم أن الشخص يتسحر ويفطر ويصلي التراويح ويعرف أن الغد من رمضان، ما يحتاج إلى أن يجلس كذا ويقول في نفسه أنا بكرة أبصوم ترى إجازم عازم إن شاء الله لن أفطر، هذا على الأصل. لكن إذا أراد أن يقضي فينوي، إذا أراد أن يقضي فينوي من الليل يبيت النية إذا كان ذلك عن واجب. هنا أريد أن أشير إلى مسألة، إن المعول عليه بالفطر هو أصول الطعام والشراب أو ما كان في حكمها إلى الجوف، لأنه وردتني أسئلة كثيرة عن القطرة هل يحصل بها الفطر أم لا. نقول القطرة هذه على أنواع، منها ما هو قطرة أنف، ومنها ما هو قطرة عين، ومنها ما هو قطرة أذن. أما قطرة الأذن فلا تفطر، فلا تفطر. قالوا ما لم تكن الطبلة مخروقة، وهذه القطرة يمكن أن تلج منها إلى عندئذ الحلق فتنزل في البلعوم، وهذا نادر. الصورة الثانية إذا كانت في العين، والأقرب إنها في العين أيضا لا تفطر، وهي فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وذلك لأن العين ليست منفذا إلى الحلق ثم إلى الجوف. أما إذا كانت في الأنف فيقال بأنها مفطرة، لا سيما يعني تفطر بشرط أن يجد طعمها في حلقه، لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ. فلذلك على المرء أن يحذر من قطرة الأنف وهو صائم، وإن كان ولا بد أن يقطر فيكون ذلك يعني في أدنى الأنف لا في عمقه لئلا تتسرب فتبتلع. البعض يسأل عن معجون الأسنان، نقول معجون الأسنان كما هي الفتوى أيضا عندنا عند المشايخ اللجنة الدائمة وغيرها لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه، إذا كان هذا الطعم مع الريق فإن هذا لا يسلم منه السواك، والسواك يحتوي على كثير من المواد، ومع ذلك جاء السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام، بل حث عليه وأمر به على سبيل الإطلاق. ومع هذا لا يقال بأن الشخص إذا وجد طعم السواك أفطر، فهكذا أيضا معجون الأسنان ونحوها. بخاخ الربو، بخاخ الربو أفتت اللجنة الدائمة عندنا بأنه لا يفطر، وقالوا لأنه في الحقيقة لا يذهب إلى الجوف وهي المعدة، وإنما يذهب إلى الرئة، كما أنه يسير لا يعني يبقى منه شيء يذكر يحصل معه الفطر والدخول إلى الجوف. ولا شك من أجل هذا البخاق إلى الليل فهو أيضا أحوط. الإبر الوريدية والعضلية والمسكنة ونحوها من الإبر كالإنسولين مثلا، هذه كلها لا تفطر، لأن الضابط فيها إن التفطير يكون فيما تحصل به التغذية، فما لا تحصل به التغذية فإنه عندئذ لا يحصل معه الفطر. طيب، الحبوب المسكنة والأقراص التي يضعها المرء في فمه على حالين، إما أن تكون مما يذوب في الفم مثل الأقراص، يسمونها أقراص الذبحة الصدرية التي توضع تحت اللسان، فهذه الأقرب أنها لا تفطر. فإن كانت هذه الأقراص تبتلع مثل البنادول الآن والإسبرين ونحوها، ولو لم تحصل بها التغذية فتفطر، لأن اتفقنا آنفا من كل ما ابتلع عن طريق الفم فهو في حكم الأكل والشرب ولو لم يكن مغذيا. ومنه الدخان، لأن الدخان يصدق عليه أنه شرب مع خبثه أيضا وضرره. هذه يعني أبرز ما يمكن أن نشير إليه، وتتكرر حوله الأسئلة، ونشير هنا في خاتمة المفطرات إلى أن المذهب عندنا، وهو قول وجيه، الجوف يقصد به المعدة وما يتصل بها، يعني المريء، هذا كله داخل في الجوف. فما لم يدخل في الجوف في المريء والبلعوم نازلا إلى المعدة فالأصل إنه لا يحصل عندئذ به الفطر. ومن ذلك مثلا المنظار، إذا دخل المنظار لكنه لم يصل إلى المعدة وتحققنا من ذلك ولم تكن معه مادة مغذية، فإنه في مثل هذه الحالة لا يحصل به الفطر. أما إذا كانت معه مادة مغذية أو وصل إلى المعدة فإنه عندئذ يكون مفطرا. بهذا يتم المقصود، وغدا إن شاء الله تعالى نتم هذا الكتاب مع الحج، والله أعلم. ورد القول إليه أسلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.